أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إخواني، كان الكلام ولا يزال في هذه المسألة الطويلة العريضة، بعد لا نعيد أن نكرر بعد لأنه استدلنا البحث هناك، وصلنا إلى هذه النقطة. قال: ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع. ومما ذكرنا يعني مما ذكرنا في الأبحاث، وقلنا بأن من أن المنافع الجزئية، هذه المنفعة القليلة أو النادرة أو كذا، لا تسوق البيع. لاحظ، البيع قائم على المنافع، إما أن هذا كله فيه منافع أو المنافع الغالبة في هذا الشيء، إما في المنافع النادرة أو حالة الاضطرار، هذا لا يسوغ لنا البيع، وإلا حالة الاضطرار تحلل كل ما كان محرما، هذا كما ذكرنا. من هنا المصنف يقول: عطفا على ما تقدم من مسائل، تأتينا مسألة مهمة، وهي مسألة حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها. الآن السباع، الأسود، مثلا هذه بعد السباع، الحيوانات المفترسة وغيرها وكذا، هذه المحرمة الأكل يعني لحومها، لكن فيها شحوم. هذه الشحوم إذا كان أكل لحومها حرام، فهل هذه الحرمة تسري حتى على مستوى شحومها في المنافع الأخرى غير الأكل أو لا؟ هذه المسألة. يعني الآن هذا الأسد مثلا لا يجوز أكل لحمه، حرام، فبالتالي لا تجوز المعاوضة عليه. لاحظ، شحومه، شحم، هذا الشحم له منافع أخرى غير الأكل. مثلا الآن شحوم الحيوانات يستفاد، خصوصا قديمة، يستفاد منها للإسراج. هو سراج للإسراج، يعني استخدام ماذا اللي هو للإضاءة كدهن، يعني يذوبونه ويفيد في مسألة زيادة الشعلة وطول وقتها، كالمصباح سنتم القديم، أو يستخدم في التطلية، أو يستخدم في حتى فعل الصابون يقولون أو كذا. على كل حال له استخدامات، هذه الشحوم لها استخدامات، فلذلك يقولون هذه الشحوم التي هي منافع معتد بها عند العقلاء يجوز المعاوضة عليها. وإن كان لحم هذا السبع حرام أكله فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز المعاوضة عليه، لكن شحومها يجوز المعاوضة عليها لهذه المنافع المعتدة بها ما عدا الأكل. يعني لا يجوز تقول لي ما دام شحوم، صحيح اللحوم حرام أكله لكن الشحوم يجوز أكلها، نقول لا، هذه بالخصوص كذلك محرمة. الأكل، أكل الشحم محرم لأنه من حيوانات حرام أكلها. نعم، المنافع الأخرى المعتد بها لا إشكال في الاستفادة منها، يعني قصد المعاوضة عليها. ولذلك هو ينظر الشيخ قدس الله نفسه الزكي، يقول: لو جئنا للحوم السباع فهي من قبيل الأبوال، من قبيل الأبوال، يتقدم الحديث عنها. لاحظ، والثاني هذا من قبيل ماذا؟ الطين. الطين يحرم أكله، ولكن المنافع الأخرى جائزة الاستعمال، وبالتالي يصح المعاوضة على هذا الطين كما أشرنا في البحث السابع، لا نريد أن نكرر. واضح؟ وبالتالي قلنا، قال هذا العبارة: ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع، يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون ماذا؟ شحومها. واضح؟ لأن هذه اللحوم كما قلنا لا منفع لها إلا الأكل وهو محرم، وبالتالي لا يصح المعاوضة. إنزين، كل توجد منافع أخرى أو اضطرارية، قلنا نفس الكلام هو الكلام هنا، هذه منافع النادرة أو الاضطرارية لا تسوق لنا البيع، أحسنتم، حتى يصح بيعها وكذا، لأن قلنا المعيار في جواز البيع إما أن تكون جميع المنافع حلال من هذا الشيء أو المنافع الغالبة فيه، هذان المعيار، احفظوا المعيار هذا. المعيار لصحة المعاوضة على الأمور إما أن تكون كل المنافع فيها حلال محللة أو أغلب المنافع. مثلا حين المعاملة على مثلا الماعز مثلا كل المنافع محللة فيه مثلا، أو على الطين أغلب المنافع محللة إلا منفعة الأكل فهي حرام بخصوصها. إما هذه اللحوم لا منافع، لا منافعها كلها محللة، ولا المنافع الغالبة فيها فتحرم من هذه. أما النادى الاضطرارية هذا خروج عن الموضوع. قال ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها، فإن الأولى يعني هذه اللحوم من قبيل الأبوال، والثاني من قبيل ماذا؟ الطين، يعني الشحوم من قبيل الطين، في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها. مو حرم الشرع كل منافع الطين، حرم فقط أكل الطين، أما سائر المنافع الباقية فهي حلال ويجوز المعاوضة والبيع عليها. قال هنا واضح. الآن يأتي إشكال، قلنا المنافع الموجودة مع المنافع في الطين معثرة المنافع في الشحوم، قلنا ماذا إسراج صابون استخدامه وتطلية وما إلى ذلك، وقلنا هذه الأمور لا يشترط فيها الطهارة، يعني الأمور لا يشترط فيها الطهارة، وبالتالي أنا يجوز لي أذوب مثلا شحوم السباع وبيعها للإسراج وإن كانت نجسة، لأن يعني إحنا ما عندنا قاعدة كل نجس لا يجوز بيعه مثلا، لهذا نجس ويجوز بيع لمنافع ماذا لا تشترط فيه الطهارة. نعم لو كان لأمور اشترط فيها الطهارة لا يجوز. أحسنتم. هنا لطيف، هنا دخل على إشكال صح التعبير من خلال ما الرواية، عندنا رواية تقول هي نبوية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. لحوم الحيتان فهم، لأنهم حرمت، يقول معتقدوا أن فقط الأكل حرام وحتى الشحوم ماذا محرمة عليهم، الحوت الحيتان لأنهم كان حرم عليهم يوم السبت أو سبتها أو كذا، فيأخذونها الشحوم ويبيعونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، شحومهم حرام لأنهم للحوت، كل الحوت حرام عليهم لحمها وشحمها، لكن قالوا لا اللحم للأكل نحن ما نأكله فرضا، فالشحوم استفيد من الشحوم، فيأخذون شحوم الحيتان وشحومها ضخمة جدا يعني ولها تجارة رائجة، فبالتالي يبيعونه ويأكلون ثمن، هذا حرام. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ماذا؟ ثمنها. يقول هذه الرواية لا تنافي ما نحن فيه، لا تنافي ما نحن فيه، لأنه يظهر من هذه الرواية أن حتى الشحوم بما هي شحوم محرمة على اليهود وليست محرمة علينا، لخصوصية عندهم أو لأمر معين حرمت حتى الشحوم عليهم، لاحظ، وبالتالي يعني حرمت عليهم جميع المنافع حتى الانتفاع بمن؟ بالشحوم، يعني حتى المنافع المقصودة من الشحوم كالاستصباح والصابون أو التطلية كلها محرمة عليهم لخصوصيات. الشعب اليهودي مر بدورات معينة حرمت عليه أمور كثيرة من باب إما التربية لهم أو الغضب الإلهي عليهم، فهذه لا يستدل بها في بما نحن فيه في مقامنا. ومن هنا يعني كأن هذا يقول يعني الذي يريد أن يستفيد الحرمة من هذا الرواية يقول إذا حرم الله الشحوم حرم بيعها، لأن حرم الشحوم على اليهود، فإذا حرمت حرم البيع كما يقول يستفيد من هذا النص، ولكن نقول لا منافاة لأنه الظاهر من هذا كما قال محرم فقط الانتفاع، حرم الانتفاع على اليهود يعني حرم سائر الانتفاعات على اليهود، ولذلك الذي حرم علينا فقط من الشحوم هو الأكل فقط نحن، أما اليهود كل المنافع أكلا وغيرا، إحنا ما حرم علينا فقط من الشحوم ما هو الأكل لا مطلقا. ومن هنا يقول الرواية حرمت عليهم الشحوم، ولذلك لم تقل حرم عليهم أكل الشحوم عشان يستفاد بأنه الأكل هو بالخصوص محرم، لاحظ. إذن وبالتالي نحن حرم علينا فقط أكل الشحوم لا ذلك. طبعا هذه الرواية يعني باب الفائدة يذكرها السلخوي قدس الله نفسه الزكية في مصباح الفقاهة في صفحة 63 في تحت هذا وعند مناقشة طبعا للكلام لكلام الشيخ الأنصار. رواية في الحاشية هي هذه الرواية: روى جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عام الفتح وهو مكة آخر أيام الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ شحوم الميتة يعني هذا مثلا الماعز، الحيوانات حلال لكن إحنا ماتت فصارت نجسة، الآن ذي شحوم ذي ضخمة، فهل نقتطعها من الميتة ونذوبها ونستفيد منها؟ لاحظ الرواية، لأن هذه حال محل ابتلاء، لأن مجتمع رعاة، مجتمع زراعي وكذا، فهذه يموت عندهم الشاة والشاتين والثلاث ويصير عندهم عدد لا بأس به، فإذا يقطعون هذه الشحوم يستفيدوا منها في أمور أخرى وإن كانت. فهذا يسأل عن ماذا أخواني؟ يسأل عن هذه الحالة المبتلى بها. يقول إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، هذه لها استخدامات، ويستصبح بها الناس، يستخدمونها للمصابيح. فقال لا، هو حرام ميتة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوا يعني أذابوا. الله حرم عليهم الشحوم لكن سواها مخضاء وذوبا صلاة، سوا مائع يعني. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوا أي أذابوا، ثم باعوه وأكلوا ثمنه. هذا طبعا الرواية موجودة في عند العامة سنن البيهقي المجلد السادس صفحة حديث 12، وكذلك البخاري المجلد الثالث صفحة 107، وعنده هذا الرواية على كل حال موجود. احنا الآية طبعا الموجودة في قوله تعالى سورة الأنعام 146: وعلى الذين هادوا، يعني اليهود، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. الله حرم عليهم هذه الشحوم، اي لاحظ. نعم هذا الاستدلال، يعني حتى لو فرضنا الان على كل حال خلينا نطبق العباره، قال ولا ينافيه لعن الله اليهود، ولا ينافيه النبوي يعني النبي صلى الله عليه واله، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع ماذا؟ على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحوم غير مأكل اللحم علينا، غير مأكل اللحم كالأسد كالحيوانات المفترسة، هذه لم تحرم علينا الشحوم، فقط حرمت علينا لحومها. أحسنتم. نعم قال لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا، فإن تحريم الشحوم علينا من جهة الأكل لا مطلقا، والاستظهار المذكور من جهة إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم حرمت عليهم الشحوم، إذ لم يقل حرم عليهم أكل الشحوم عشان نخصها فقط في الأكل، لو قال في الأكل كان سائر الانتفاعات ما فيها إشكال، لكن هذه الرواية ماذا استفاد منها؟ كامل الانتفاعات، لأن حرم نفس الشحم سواء أكله الانتفاع به السراج منه وما إلى ذلك. واضح هذا المعنى؟ هذا يعني هذا بعض الكلام يعني هذا، ولكن الموجود الآن الكلام أكو إشكال وهو أنه هذه الرواية وردت، معذرة، تذكرون النبوي اللي تقدم في أول الأبحاث عندما
حرم الله شيء.
أحسنتم، إذا حرم أو أن الله إذا حرم شيء أن حرم ثمنه. هذه الرواية، لكن رواية أخرى نفس الرواية لكن موجودة بإضافة وهي أكل. أي فأحسنتم، فإذا كان بعد قال حرم أكله يعني خلاص إذا حرم افترض، فيأتي هذا الاستدلال، فيتم الاستدلال أن الشحوم هم حرام مثل اللحوم، لأن الشحوم حرم أكلها وليس لم يحرم أكلها، حرم أكلها فيحرم ثمنه، فتحرم المعاوضة والبيع والشراء. فعلى هذه الرواية، يعني الرواية وردت بصيغتين، صيغة تقول إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فهذه ما تنفعنا في المقام في حرمة الشحوم، تبقى الشحوم جائزة، يعني جائزة المعاوض عليها في الانتفاعات الأخرى غير الأكل. أما إذا جئنا مع هذه الرواية تقول أكل، إذا حرم الله شيئا ماذا؟ أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فهذه بلفظة أكل، فيستفاد منها ماذا؟ أنه حرمة الشحوم. لماذا؟ لأن الشحوم لا يجوز أكلها لأنها نجسة، ومن حيوان لا يؤكل لحمة، وبالتالي يحرم ثمنها، فلا يجوز بيعها حتى للانتفاعات الأخرى. واضح هذا الاستدلال؟ لكن المصنف يقول هذا الدليل غير تام لي أولا وثانيا. أولا ضعفه وعدم الجابر له سندا، لاحظ، لأنه إن صح التعبير هذه لا حجية له. أولا كما يوجد هناك تأسيس لهذه القاعدة في محلها، النبويات ليست بحجة إلا ما ثبت، يعني الأصل في الروايات النبوية يعني لم تكن عن طريق أهل البيت ليست بحجة، وهذه نبوية فليست بحجة. فضلا عن تكلمنا ربما هناك عن ضعف سندها، ظهرا هو الإرسال أو شيء من هذا القبيل، ما ذكرنا هذا المقام. أحسنتم، قلنا أنه السند غير تام. نعم، هذا أولا. ثانيا أنه هذا الدلالة هم قاصرة عن المعنى. لماذا؟ لأنه سوف يلزم عندنا تخصيص الأكثر. أحسنتم، لأن كثيرا من أحسنتم وهو مستهجن عند العقلاء، لأن كثيرا من الأمور المباحة لا يجوز أكلها، ولكن يجوز ماذا؟ المعاوضة عليها، وبلاستيك هذا لا يجوز أكله، هذا الكل يجوز أكله، لكن يجوز. وإلا إذا قلنا إذا حرم، قاعدة إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه، يلزم كل المعاوضات حرام أصلا، كلها ما يجوز، ما يصير. هذا الثوب لا يجوز أكله يعني يحرم المعاوضة عليه، فيستلزم تهجين يستلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن عند العقلاء، لأن أكثر المباحات لا تؤكل، وبالتالي نعم تجوز للانتفاعات الأخرى. أحسنتم، نفس الطين نفس غيره، فإذا أحسنتم، فعلى ما تقدم يظهر بأن جواز المعاوضة على الشحوم للانتفاعات الأخرى غير الأكل لا إشكال فيها، وما ذكر من مناقشات غير تامة. واضح أخواني؟ الحمد لله انتهينا من المسألة الأولى. شوف التطويل. قال ندخل المسألة الثانية إن شاء الله. قال هذا، ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة عن الخلاف أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، والجواب عن ضعفه وعدم الجابر له سندان. ضعفه وعدم الجابر له ماذا؟ سندان ودلالة. قلنا السند ما فيه، والدلالة لقصورها بلزوم تخصيص الأكثر وهو مستهجن. واضح المطلب أخواني؟ هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، لأن قال عندنا ثمان ماذا؟ مسائل. انتهينا بحمد الله عن المسألة الأولى بشقوقها ومناقشاتها. قبل الدخول المسألة الثانية، أنا وعدتكم قبل بالدرس السابق كلام السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، هو محل ابتلاء كما تعلمون، وهي مسألة الأضرار الكثير، لأن هذا الضرر يسوق الحرمة هذه. في أثناء مناقشتنا في بحث تقدم في قوله ولو عند الضم سؤال الشرب كذا، بعدين دخل السيد مناقشة، ما يهمنا كل هذا الكلام لأن قرأنا شيء منه قبل بحث سابق. هنا يعني أن الإضرار، عنوان الإضرار، ليس هو مدار الحرمة، حرمة البيع وعدمه، خصوصا إذا لاحظنا بأن الإضرار المقصود به هو الإضرار الدفعي لا الإضرار التدريجي، وإلا يلزم تحريم كل الأمور أو أكثر المباحات وأكثر ما يؤكل عند الإنسان وما إلى ذلك، لأن هذا إذا تأكله لفترات طويلة ولو بعد 4-5-20 سنة سوف يؤدي بك إلى الضرر فيحرم. هذا يستلزم تحريم الكثير من الأمور. وكان الكلام في التدخين، نعم التدخين إذا وصل به الإضرار إلى الهلاك والخطر لا يجوز بلا شك، كسائر الأمور المضرة وتحرم لإضرارها الدفعي، ولكن لا إذا كان ضرر قليل 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 وما أثر إلا بعد سنوات مثلا، هذا ما عندنا دليل على تحريمه. هنسى الخوي يأكد على هالنقطة، لاحظ يقول في صفحة 62، يقول وقد تمسك بعض العامة بذلك عند بحثنا معه في حرمة شرب التتن. التتن يعني هذا الدخان، كان السيد مناقش أحد علمائهم يعني، وأجبنا عنه هذه الإشكال، أجبنا عنه وأجبنا عنه بأنه لو صح ما أضر كثيره فقليله حرام للزم الالتزام بحرمة جميع المباحات، فإن من الواضح أنه ما من شيء في هذا ما من شيء في العالم إلا وتكون مرتبة خاصة منه مضرة للمزاج، حتى الماء البارد صحيح. تشرب كأس، كأسا تحس ألم، زين يعني حرام الكأس الثاني؟ لا، يعني آلام أو مضرات متعارفة عادية نتيجة عن هذا الشيء، إن صح التعبير، من لوازم هذا العالم. أشرب ماء بارد أتأذى، ماء حار أتأذى، واضح؟ اي ولكن هذا ماكو مستمر على تحريمه. نعم هذا باب الارشاديات، ارشاديات والله بحافظ على صحتي بصحتي من ذاك الصحه التامه، نعم، لكن بعد في العمل اغلب اصحاب الصحاء التامين قليلون جدا، ولا يمكن ما شكله 2% من البشر، الكل مبتلى بامراض، قليل كان او كثير. اذا اخواني تفتلوا هذه النقطه، مساله مهمه، وهي يعني لأنه في مدار الإشكالات والمناقشة. نعم بعض العلماء يحرمها لعناوين أخرى بحث آخر، نحن لسنا في هذا الصدد، نحن فقط ننقل كلام السيد أخوي قدس الله نفسه الزكية. هنا تعالوا أخواني إلى المسألة الأخرى اللي احنا قلنا سوف نتركها في هذا بحثنا هذا اليوم، وهي هذه المسألة، المسألة قال الثاني، لأن تذكرون طبعا الثاني، معذرة، الثاني من المسألة الأولى، ما قلنا المسألة الأولى يوجد فيها فرعان، قال الأولى، ما عندنا مسألة ثمان، قال الأولى تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم، هذه المسألة الأولى انتهينا منها بشقوقها. قال بعد ذلك ماذا؟ فرعان ما عدا بول الإبل من أبوال، هذا كل الآن كان فيما عدا بول الإبل، الكلام الآن أين؟ في الفرع الثاني وهو بول الإبل، إن شاء الله نحاول أن ننتهي منه لأن بعدين ما في مجال ندخل المسألة الثانية. قال الثاني بول الإبل، بول الإبل هذا على ما هو عليه الإجماع، طبعا يجي الكلام في المعنى الآن طرح المسألة، على ما بول الإبل، قال هنا بول الإبل يجوز بيعه إجماعا، بول الإبل يجوز بيعه ماذا؟ إجماعا، لكن بهذا القيد كما ذكرنا، بشرط أن لا يكون ماذا؟ جلالا أو موطوعا، لأنه سوى يكون نجس، وتقدم حل الكلام في حرمة ماذا؟ يدخل تحت عنوان غير مأكول اللح والنجس وما إلى ذلك، فحثنا هذا هناك أشارنا حتى الاستثناء ذكرنا هنا يقصد هو هذا المطلب. بول الإبل لهذا أولا جوازه، معذرة، يجوز بيعه إجماعا، ما هي الأدلة على ذلك؟ هو أولا الإجماع، وهذا ورد في كما ذكر جامع المقاصد الكركي وعن إيضاح النافع أنهم ادعوا الإجماع على ذلك. يعني أول أدلة ما ذكر من أدلة جواز بيع بول الإبل اللي هو غير الموطوء غير الجلال، هذا الإبل الخالص نصح التعبير الطاهر، هذا بوله يجوز المعاوضة عليه وبيعه. ما هو الدليل؟ أولا الإجماع، هذا الإجماع أحسنت، هذا الدليل الأول على ما نقله طبعا عن جامع المقاصد وغيره. الدليل الثاني هو جواز شربه اختيارا، لأن عندنا روايات تقول أبوال الإبل خير من ألبانها، هذه الخيرية يقولون دليل على أنه يجوز الشرب اختيارا، يعني مو مقصود في وقت الإضرار أو الضرورة أو المرض كأدوية أو عقاقير وما إلى ذلك، يقول لا لا إشكال في ذلك، أبوال الإبل خير ماذا من ألبانها. هذه الرواية الواردة طبعا مروية هذه كما في روايات روايات الجعفري، فظاهر لفظ خير كون الإبل جائز الشرب مثل ما يجوز اللبن، شلون اللبن مطلقا يجوز شرب اللبن في كل وقت في كل حالة، كذلك ماذا كذلك البول، بل هو أفضل أحسنتم، فالخير سبب منها الأفضلية هنا أحسنتم، واضح هذا البحث. هذا الدليل الثاني. أو هذا أحسنت، إما لهذا أو لهذا، واضح إما للإجماع وإما لجواز شرب اختيار، حتى ورد في الروايات طبعا هتتمي لهذا الرواية، طبعا الرواية لها تتمية، أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله الشفاء في ألبانها، لاحظ في التتميمة لها إنزين، فهذا هم هذا يكشف بعد بأنه كما أن اللبن جائز كذلك البول جائز اختيارا. بالنسبة للإجماع، لو جينا الإجماع هذا المنقول، لو قلنا الآن لأن هذا الإجماع مأخوذ فيه جواز الشرب ماذا اختيارا، يعني مو ما صب الإجماع على جواز شرب الإبل ماذا معذرة بيعه اختيار، بيعه ماذا أحسنتم يعني هذا الإجماع على صحة البيع، ودليل والدليل الآخر قلنا لأن يجوز شربه ماذا اختيارا. الآن شريد المصنف يقول لو قلنا بعدم جواز شربها إلا الضرورة، ضرورة الاستشفاء كما في المسائل السابقة، يعني الإبل وإن كان طاهر وجوز شربها وكذا لكن مخصص عند ماذا؟ عند الضرورة. هني شريد المطلب إخواني، يريد يشير إلى هذه النقطة، يقول بأنه يكون بعد ما عندنا وجه للجواز إلا الإجماع، مو هذا الدليل، لأن الإجماع شريد فقط الإجماع يقول على جواز البيع، وجواز البيع يكون فقط عند الضرورة، وما هي الضرورة؟ للاستشفاء. نعم لو كنا نحن والرواية الدليل الثاني، يعني كان الآن قاعد الشيخ يتحدث عن هذا الدليل ثم عن ذاك الدليل، عن هذا الدليل الأول يقول تعال الإجماع، الإجماع إذا كان الكلام لأجل الإجماع المنقول واضح، يقول هذا سوف يكون على ماذا؟ فقط على مقدار الضرورة. إذن فبالتالي ما عندنا وجه للجواز إلا الإجماع، فإن المنفعة نعم هو كان عبارة مقلوبة شوي فيها العبارة وإيش انصح التعبير لحظة العبارة يقول وإن خلنا نعيد المسألة من أول لأن هذه أمة الترديد شلون تجي. الثاني لاحظوا، الثاني بول الإبل يجوز بيعه ماذا إجماعا على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح النافع، إما هذا الجواز الذي يعني جواز البيع الذي هو بالإجماع جواز البيع، إما لماذا؟ إما لجواز شربه اختيارا، يعني لو سألنا سأل لماذا يجوز لماذا البيع جائز إجماعا بيع بول الإبل، نقول إما لجواز شربه اختيارا وإما لأجل الإجماع المنقول بأن هناك إجماع منقول على جواز البيع. يقول ها لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء. هذا ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ عندكم عبارة تامة ولا فيها سقط هذه؟
لا هو هكذا. إذا قلنا لعدم شربه اختيارا بس نقول لأجل الإجماع المنقول لو قلنا أنا يعني لو قلنا نقبل لهذا الإما الأول.
إما الأول أو
ربما يعني لو قلنا لعدم
الإجماع المنقول
لا يعني أول شيء العبارة صحيحة عندي أنا عبارة يعني ما هي ناقصة.
لا
هكذا قرأوها لا
بعدم جواز شربها إلا لضرورة استشفاء كما يدل عليه رواية سماعة قال سألت أبا عبد الله إلى آخره.
فيقول يعني مقصوده وإما لأجل إجماع المنقول
لو قلنا
بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء. ها أحسنتم. يقول يعني لولا هذه الرواية اللي هي من رواية سماعة التي جعلت الشرب عند الضرورة فبالتالي لا يجوز المعاوضة إلا للضرورة. لاحظ العبارة يقول وإما لأجل الإجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء كما يدل عليه رواية سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع. لاحظ من الوجع هل يجوز أن يشرب؟ قال نعم لا نعم لا بأس. هنا يعني هكذا نقول لو قلنا بعدم جواز شربها إلا ضرورة الاستشفاء لأنه لا وجه للجواز إلا من؟ إلا الإجماع. فإذا هذا الإجماع وعندنا الرواية تقول ماذا؟ يستفاد منها ظاهرا أنها ماذا؟ تجوز شرب بول الإبل عند من؟ عند الضرورة للوجع. فبالتالي شو يصير؟ يصير هذا الإجماع الدليل الوحيد هذا الإجماع لا يفي بالغرض لأنه مرمو سوف تدخل هذه الرواية على الخط وتقول بأن هذا إن صح التعبير لا يجوز شرب بول الإبل ماذا اختيارا لا يجوز ولكن يجوز في حالة ماذا في حالة الضرورة. هنا كأن المصنف يقول بأن هذه الرواية عندما قال الإمام لا بأس أولا التقييد أين أتى في كلام الإمام أو في كلام الراوي؟ كلام الراوي لأن الراوي قال ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب؟ يقول لا. قال الإمام نعم لا بأس نعم لا بأس هذه ما فيها خصوصية على أنه اختيار في حال الاختيار أو في حالة الاضطرار لا أعم من ذلك وبالتالي لا يصح الاستدلال بكلام الإمام عليه السلام على التخصيص في حالة الاضطرار. لاحظ ما عندنا تخصيص لأن التخصيص إنما ورد في لسان من؟ في لسان الراوي والذي نعتد به ونحتج بظهوره والذي يكون في كلام من؟ في كلام الإمام إلا إذا عملنا مثلا بلحاظات أخرى قرينة داخلية مناسبة الحكم والموضوع وما إلى ذلك ولكن هذا فيه ما فيه. قال لاحظ العبارة قال فإنه قال الإمام نعم لا بأس وهذا كما قلنا الظهور لا يعبأ به بأنه يخصص وين يخصص به وين فقط في حالة الضرورة. نعم إذا كان عندنا خصوصا كما أشرنا أنه توجد أدلة خارجية تفيد ماذا تفيد الجواز جواز شرب لاحظ جواز شرب ماذا الإبل اختيارا كما الآن موثقة عمار حيث سأل الإمام عليه السلام راح موثقة عمار سأل قال عن بول البقر يشربه رجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس وكذلك بول الإبل والغنم
يعني إذن هو في
في هذه الرواية الثانية التخصيص ورد من لسان.
أحسنتم أحسنتم، أنا معذرة، هناك في الرواية السابقة لا يفيد فيها التخصيص، لكن هذا الرواية ماذا يفيد فيها التخصيص. فنفس الموثقة دلت على عدم جواز الشرب في صورة عدم الضرورة، يعني فقط جائز في حالة ماذا؟ في حالة الضرورة.
إذن هذه الرواية الأولى التي تقول أنه أبوار الإبل خير من ألبانها، لا يتم يعني أن نستدل به في جواز شرب الاختيار.
الشرب يقول إحنا لو يعني كأن حاصل ما يريد المصنف، يقول نحن لو بقينا مع هاتين الروايتين أو روايات أخرى، هذه كلها ما تنافي جواز البيع، بيع بول الإبل لضرورة أو غير لضرورة. لماذا؟ لوجود الإجماع. لاحظ، لوجود الإجماع. لكن الآن يأتي يناقش حتى في هذا الإجماع، فإذا ناقش هذا الإجماع بعد ما يصير عندنا لا إجماع ولا رواية تدل على جواز البيع ماذا؟ بول الإبل اختيارا. مري الحين وضحت الفكرة؟ شوف شي يقول. فبالتالي هنا هو يبدأ الآن يقول مقتضى الإنصاف، لو قلنا الآن بحرمة الشرب اختيارا كما يستفاد من هاتين الروايتين طبعا، ولو الرواية الثانية بالذات اللي فيها تخصيص من لسان الإمام، فش يصير؟ يشكل البيع لولا الإجماع. لولا الإجماع، أحسنتم. ليش مساعدة دققت في هذا التخصيص أو هذا الاستثناء أو اللي بين شارحتين؟ عشان هذه العبارة هنا يقول لولا عندنا، يقول احنا لو نحن والروايتين او اقل تقدير هذه الروايه مثقت عمار، نقول بلا اشكال لا يجوز المعاوضه او البيع على ماذا؟ على بول الابل. لماذا؟ لانه لا يجوز استخدامها وشربها الا عند حاله الضروره لولا الاجماع. ولكن هذا الاجماع في البين دل على الجواز، احسنتم، كما ادعاه الكرفي في جامع المقاصد وكذلك في الإيضاح وما إلى ذلك. ولكن حين جئتي يقول تعالوا إلى الإجماع، هذا الإجماع تام أو ليس بتام؟ يقول هذا الإجماع ليس بتام. إن شاء الله وضحت المسألة. ربما البداية صربك شوي، لأن أنا شكيت في نفس العبارة، توقعت حسب نسخكم كما بالأمس صار عندنا اشتباه في النسخة، فأخبت هذا بس حبيت أطمئن، يعني هذا اللي خلاني أتردد في بداية البحث. هنا ماذا يريد أن يقول إخواني؟ يقول هذا الإجماع الآن، إحنا حين صار ما عندنا دليل إلا على الإجماع الآن على الجواز، جواز المعاوضة البيع، يقول هذا هم إجماع غير تام. كيف غير تام؟ لأنه العلامة في النهاية، العلامة الحل في النهاية، وابن سعيد في النزهة، وذا لي قبل الكركي وقبل هذا لي قالوا ماذا؟ ب أن صح التعبير لا يجوز أصلا المعاوضة على بول الإبل وإن كان طاهرا، لأنه استخبار في النتيجة كبول الإبل والبقر وكذا، وإن كان ينتبع في شربه للدواء، لكن هذه منفعة جزئية فلا يعتد بها، وبالتالي احنا قلنا ليس المدار على المنافع الجزئية، أما المنافع كامل المنافع أو المنافع الغالبة، فالمنفعة الجزئية لا تسوق وليس ملاكا لجواز البيع. فإذا ما ذكر إجماع ليس بتام، مثل هذا العلامة وابن سعيد وغيرهم يقولون بحرمته، فكيف يكون إجماع ينعقد إجماع؟ خصوصا إذا قلنا بأن هذا إجماع منقول أو إجماع مدركي أو من أو ما شاكل ذلك فرضا، ليس بحجة، لأن الذي عندنا الإجماع الحجة هو الكاشف عن رأي المعصوم، الإجماع المدركي والإجماع الحجة وما ذلك لا أصل لا ولا معنى لا. أحسنتم. تقول لي إنزين لا نعود نفس الإشكالات السابقة، ما دام منفعة موجودة محللة له لبول الإبل الطاهر للاستشفاء، نقول هذه منفعة جزئية أو نادرة لا تسوق لنا بيع الأبوال الإبل. إيوة، بالتالي يلزم حاضر كما بعد ذكرناها في أبحاث كثيرة هناك. ولك سيد الخوي عليه الرحمة طبعا سيد الخوي عنده بحث مفصل
هنا؟
ايه في صفحة 56 يبدأ يقول استطراد، صفحة 56 من أصبح الفقهاء، المجلد الأول استطراد قد وقع الخلاف بين عظم الأصحاب في جواز شرب أبوال ما يؤكل لحم حال الاختيار وعدم جوازه وذهب جمع كثير إلى الجواز وجماعة أخرى إلى الحرمة وهو الحق يرى الحرمة طبعا لمفهوم وثق عمار الذي قرأناه إن كان محتاجا إليه كذا فإنه يدل على حرمة شربها لغير التداوي كما تدل على ذلك أيضا عدة روايات أخرى من الخاصة والعام ذكر روايات إلى غير ذلك ذكر هنا طبعا كلام في أبحاث وكلام جليل جميل جدا بعد ذلك طبعا على كل حال نعم بعد هذا ما عندنا بعد بحث آخر واضح أخواني قال لكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز أن لم يكن إجماعا إن لم يكن ماذا إجماعا كما يظهر يعني تظهر المخالفة لدفع هذا الإجماع كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية الإجماع وابن سعيد في كتابه نزهة عنده كتاب اسمه النزهة قال في النهاية من العلامة الحلي وكذلك هذا كلام العلامة وكذلك البول يعني يحرم بيعه يعني كان كلام فيما يحرم بيعه من ضمنها ما هو البول وإن كان طاهرا مثل البول للإبل للاستخباث كأبوال البقر والإبل وأن انتفع به في وأن انتفع به في شربه للدواء لأنه منفعة جزئية نادرة لا يعتد به هذه منفعة جزئية لا يعتد به انتهى كلام من العلامة أقول بل لأن المنفعة المحلل الاضطرار وإن كانت كلية لا تسوق البيع كما عرفت يعني يقول تعليل العلامة منفعة جزئية ليس هذا تاما لأن ليس المناط بما له منفعة أنصح التعبير جزئية أو منفعة كلية حتى لو كانت له منفعة كلية ولكن المدار أحسنتم في حال الاضطرار سواء منفعة جزئية أو كلية هذه حالة لا يسوق لنا البيع نعم ما ذكرناه المناط تلك المنافع الاختيارية في المنافع الاختيارية إما المنافع يعني تمام المنافع أو المنافع الغالبة قال بل لأن المنفعة المحلة الاضطرار وإن كانت كلية لا تسوق البيع كما عرفت وين من سابق من ما سبق
صحيح
نعم واضح أخواني بعد هنا بحمد الله تم الحديث والكلام في هذا البحث إذا أكو شيء بعد ما عندنا مشكلة نعيد البحث يعني أو نعيد شيء منه إذا هنا تم الكلام في المسألة الأولى إن شاء الله يأتينا الكلام في المسألة ماذا الثاني لو يحرم بيع العذرة النجسة وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.